بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر.
نعم، بارك الله فيكم. لازلنا في هذا الباب، وهي الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. هذا الحديث يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن السرح ويونس والصدفي وابن وهب عبد الله ويحيى هو الغافقي، أو من هنا؟ حين الأخ عادل الغافقي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذه من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. فالركوع موضع تعظيم الله سبحانه وتعالى، والسجود موضع تسبيح وتعظيم، وأيضا موضع اجتهاد في الدعاء، وموضع أيضا اجتهاد في الدعاء. من جملة هذه الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي قولها هذا الذكر المبارك اللهم، أو هذا الدعاء المبارك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فهكذا قال عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع هذا يجتهد في الدعاء ويتدلل بين يدي الله ويعترف بعجزه وتقصيره وذنبه، فيطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يمحو عنه ذنبه وأن يغفر له خطأه. قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، القليل منه والكثير والصغير والكبير وأوله وآخره علانيته وسره. ونحن إخواني في الله في أمس الحاجة إلى أن نلجأ إلى ربنا أن يغفر لنا خطايانا وذنوبنا، فإننا نذنب في الصباح والمساء وفي السر والعلن وفي الخلوة والجلوة، نذنب بأعيننا ونذنب بآذاننا ونذنب بألسنتنا ونذنب بأيدينا وأرجلنا، ونخطئ ونقصر بقلوبنا. والأمر كما جاء في الحديث القدسي عن الرب سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ففي مشروعية هذا الذكر، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جائز عليه الذنب فهو يستغفر ربه سبحانه وتعالى، هو معصوم من الكبائر، لكن بالنسبة للصغائر ليس ممتنعا لبشريته عليه الصلاة والسلام، هو وسائر الأنبياء. وهكذا الحديث الثاني زهير بن حرب النسائي وإسحاق هو ابن راهويه قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي قال عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع الهمداني الوادعي. هل نقول الهمداني الوادعي أم نقول الوادعي الهمداني؟ الهمداني الهمذاني ولا الهمداني؟ ها؟ ايش اسمه؟ همدان، هما بفتح الميم، هما همدان ولا همدان بسكون الميم، فكيف تنطق الهمداني او الهمذاني بالذال معروفه بالدال المهمله، بفتح الميم ولا باسكانها بسكون الميم؟ ايش تقول الهمداني؟ وما ما تعرف نسبة الهمذاني بالفتح مع الذال المعجمة؟ ها نعم تفضل. ايش التي في اليمن؟ ايش تنطق بالدال المهملة؟ والتي في العراق فتح الميم مع ايش؟ الدال المهملة. الدال المهملة ايش اللي يقابل الدال المهملة؟ المعجمة التي في العراق، بلدة في العراق همذان بفتح الميم والذال المعجمة، لكن هذه القبيلة اليمنية المشهورة فهي بإسكان الميم مع الدال المهملة الهمداني. الآن نرجع إلى السؤال الأول، نقول مسروق الهمداني الوادعي أم أننا نقول مسروق الوادعي الهمداني؟ الهمداني الوادعي. الأخ اللي بجوارك يقول العكس، أيش نقول؟ الوادعي الهمداني. طيب ها من يحكم بين الشيخين؟ ها كان شيخنا رحمة الله عليه يقول هكذا إذا اختلف الطلاب من يحكم، ليس على سبيل السخرية لكن يعني هكذا جرت العادة، مداعبة مع اقتباس. ها تفضل. هل ايش أي نعم، القاعدة أن يذكر العام ثم الخاص، فهنا نقول الهمداني الوادعي أم الوادعي والهمداني؟ وادعة من إيش؟ من إيش؟ مكان لا زلنا فتح الميم، وادعة من إيش؟ من همدان. أي ولا الأخ الشيخ أحمد موجود سيحكم بالحكم الفصل، هكذا الشيخ أحمد يبدأ في القاعدة بالعام ثم بالخاص، فيقال مسروق الهمداني الوادعي. نعم بارك الله فيكم، تبدأ بالعام ثم بالخاص، فوادع جزء من همدان، وادع جزء من همدان. همدان قبيلة كبيرة كان سيحصل لهم شرف لولا تقدير الله سبحانه وتعالى. تعرفون ما هو هذا الشرف الذي كان سينالوه؟ ما شأنها؟ من اللي قال الآخر؟ أحسنت. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، من يأويني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي، فجاءه رجل همداني فقال أنا يا رسول الله، قال هل لقبيلتك منعه؟ قال نعم. قال فهل يعني معنى الحديث أنهم فقال أخشى أن يخسروني. قال إذن في العام القادم يأتي. فما جاء العام القادم حتى جاء الأنصار قبله فآووا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المسند لشيخنا بهذا المعنى. نعم. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني في مشروعية هذا الذكر وتكرار هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في تسبيح وتحميد وتمجيد وفيه دعاء، والأصل أن الدعاء محله السجود، وأن الركوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب، لكن فيه دلالة على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء المخصوص في الركوع، فيه دلالة على مشروعية الدعاء في الركوع، لكن ليس بأي دعاء، ولكن بهذا الدعاء المخصوص اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه أنه دعا بغير هذا الدعاء. وأما في السجود فهو موضع دعاء كما تقدم، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء. قال يتأول، قالت يتأول القرآن، أي يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فيتأول القرآن بمعنى يمتثل ما أمر الله عز وجل به في القرآن، هذا معنى تأويل القرآن، في امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا يعني أحد معاني التأويل. يتأول القرآن بمعنى يمتثل ما فيه من أمر أو نهي، وليس المقصود بالتأويل هنا التفسير، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير كما يكثر الإمام ابن جرير رحمه الله من قوله تأويل الآية كذا وكذا، أي تفسير الآية، وليس هو المعنى الباطل الذي عليه أهل البدع من إطلاق التأويل على التحريف، يطلقون على تحريف اللفظ إلى غير المعنى المتبادر إليه بدون قرينة ولا دليل، يطلقون عليه بأنه تأويل، وهذا في الواقع يعتبر تحريفا. أما في هذا الموضع يتأول القرآن بمعنى يمتثل أمر القرآن. والحديث الذي بعده أو السند الذي بعده، نعم، قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، كما نبه النووي رحمه الله جواز قول هذه اللفظة أستغفرك وأتوب إليك. نعم، وليس هناك ما يمنع، قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لنا فيه القدوة والأسوة، لا يكون كاذبا على نيته، هو يستغفر الله ويتوب إليه. قال: جعلت لي علامة في أمتي. ما هي العلامة؟ إذا جاء نصر الله الفتح، يعني فتح مكة. والحديث الأخير الذي قرأناه حديث حسن بن علي الحلواني وهو الخلال، محمد بن رافع القشيري النيسابوري، عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: قلت لعطاء وهو ابن أبي رباح: كيف أنت تقول في الركوع أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت؟ فأخبرني ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله أو العكس عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه كان عندها في ليلتها، فقامت فزعة، لم مع وجود الظلام لم تشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال صلاة، لعلها قامت من فراشها وهو ساجد مع ظلمة الليل لم تتنبه أنه موجود في البيت، فظنت لفرط غيرتها، والغيرة تنشأ من شدة المحبة، المرأة إذا كانت محبة لزوجها فإنها تغار عليه، أما إذا لم تكن محبة فلا تبالي، ذهب أم جلس تحدث مع الأخرى أو لم يتحدث، لكن إذا كانت محبة فإنها تغار. فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست، يعني ذهبت تنظر لعلها تسمع صوتا أو تجد أثرا في البيوت المجاورة لبيتها، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد. سبحان الله، هي في أمر كما جاء في الحديث وهو في أمر آخر يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لا في شأن وإنك لا في آخر، متفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، مناجاة الله، يعني كانت نائمة فتركها على نومها وقام يناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويتقرب إليه ويتعبد له عز وجل، فقامت ظنت شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر. نواصل إن شاء الله في الغد، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.